الرحمن الرحيم. أرحمني وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نعم وبركاته.
الليلة السبت الموافق 16 من محرم من سنة 1423 للهجرة، وهذا الدرس هو مقدمات في البيوع. نعود إلى كتاب البيوع ومقدمات في هذا الباب. ربما عندنا في هذه الليلة حوالي 7 مقدمات تقريبا نأتي عليها بإذن الله تعالى. أولا المقدمة الأولى الحاجة إلى عقد البيع. عقد البيع هو أبو العقود جميعا وأسبقها من حيث الوجود، وحاجة الناس إلى البيع وضرورتهم إليه فوق حاجتهم وضرورتهم إلى أي عقد آخر من العقود العادية التي يجرونها. ولهذا يذكر الفقهاء جميعا عقد البيع في طليعة كتاب المعاملات أو كتاب العقود أو في طليعة العقود التي يتحدثون عنها بعد كتاب العبادات، بعدما ينتهون من كتاب العبادات الذي هو الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج ينتقلون إلى المعاملات، فأول ما يبدأون به هو كتاب البيوع. وكتاب عقد البيع هو من العقود المسماة. ما معنى كوني من العقود المسماة؟ ما معنى كون البيع عقدا مسمى؟ معناها أن البيع له اسم أو ما له اسم؟ له اسم. إيش اسمه؟ البيع، اسمه البيع. كما أن عقد الإجارة عقد مسمى واسمه الإجارة، وهكذا هذه العقود التي لها أسماء يسميها العلماء العقود المسماة، وهي تزيد على 25 عقدا من العقود الشرعية، مثل ما ذكرنا الإجارة، مثل الرهن، مثل الإعارة، الوديعة، الصلح، العارية، الهبة، الشركة، المضاربة، المزارعة، المساقات، الوكالة، إلى غير ذلك من العقود. هذه كلها تسمى عقودا مسمى لأن كل عقد منها يحمل اسما. طيب يقابل ذلك ماذا؟ عقود غير مسمى. هناك عقود غير مسمى في الماضي، يعني لم يرد لها اسم في الشرع، ولكن الفقهاء الذين عايشوا وعاصروا تلك العقود أطلقوا عليها أسماء معينة فصارت مسمات الآن لأن الفقهاء سموها. الآن في العصر الحاضر يوجد عقود ليس لها اسم بالضبط، أو تحتاج إلى اسم خاص لأنها مركبة من عدة عقود. مثلا لما يكون الإنسان يدخل إلى الفندق ويتفق مع أصحاب الفندق على أنه مثلا يسكن عندهم يوم وليلة، آكل شارب بخدمات معينة من المطار إلى المطار إلى مجموعة خدمات، بما في ذلك مثلا خدمات هاتفية وخدمات الفاكس وإلى آخر الأشياء الموجودة. هذا العملية قد تحتاج إلى اسم خاص يجمع كل هذه الاتفاقيات، فهنا قد تكون أمام عقد قد لا يكون مسمى، ويوجد لذلك نظائر كثيرة في الحياة الجارية بين الناس اليوم، لأن التجارة والاقتصاد يتطور وينمو شيئا فشيئا، والباب فيه مفتوح كما سوف يأتي الكلام الآن. المقصود بيان كلمة مسماه وأنها تعني أن هذه العقود تحمل أسماء يقابلها عقود غير مسمى، إما في الماضي وأطلق الفقهاء عليها أسماء فصارت مسمى، أو عقود جدت الآن ولا زالت بحاجة إلى تسمية. مثل ذلك أيضا ربما نقول أن بعض البطاقات الموجودة الآن، بطاقات اللي يسمونها بطاقات الائتمان، البطاقات الائتمانية، هذه بطاقة أيضا تحتاج إلى تسمية معينة. هل هي عبارة عن قرض؟ هل هي إجارة؟ هل هي وكالة؟ هل هي خليط من ذلك كله؟ وقد كتب فيها أهل العلم، لكن لا زال هناك نوع من البحث والتردد بشأنها. ويتفرع عن عقد البيع عقود أخرى مثل عقد السلم كما سوف نشير إليه، عقد الاستصناع، عقد الصرف، عقد المرابحة، التولية، الوضيعة، الإقالة، غيرها. لا بأس أن نجري تعريفا سريعا، سنعرف البيع ثم نعرف هذه الأشياء كلها بعد قليل. المهم أن هناك عقد البيع وترتبط به عقود أخرى مثل ما ذكرنا. ولذلك كان كثير من الفقهاء يقولون كتاب البيوع بدل ما يقولون كتاب البيع، يقولون كتاب البيوع ويأتون به بصيغة الجمع، إشارة إلى أنه يدخل في عقد البيع مجموعة من البيوع الأخرى التي يتضمنها كما ذكرنا. وأحيانا يقولون عقد البيع. إذن عقد البيع هو عقد مسمى، وأيضا عقد البيع هو من عقود المبادلات، أو يسمونه يعني نعم عقود المبادلات، وقد يقولون من عقود المعاوضات. فأما أنه عقد مبادلة فإن الإنسان يبادل مالا بمال، يبادل مثلا هذا الكتاب بمبلغ من المال، وقد يجوز أن تكون المبادلة بشيء آخر ليس بنقد، وإنما مبادلة بكتاب آخر أو ببضاعة أخرى أو بسلعة أخرى. هذا النوع من البيع بالمناسبة ماذا يسمى؟ كون أعطيك الكتاب هذا وتعطيني كتابا آخر، أو أعطيك الكتاب وتعطيني الساعة التي معك إن كانت رخيصة وتعادل قيمتها أو تقاربها، أنا أحتاج الساعة وأنت تحتاج الكتاب، هذا النوع من البيع ماذا يسمى؟ لا له اسم خاص، ها؟ مبادلة أو ها؟ مقايضة، يسمى مقايضة، يسمى مقايضة. وهنا لابد أن نبحث، دعوها سؤال يجيب عليها أحد الإخوة إن شاء الله في الأسبوع القادم، لماذا سمي بيع السلعة بالسلعة مقايضة؟ من يجيب عليها؟ من يلتزم الأسبوع القادم أنه يبحث لنا هذه النقطة؟ ها جمعا، طيب سجلها، سجلها عبد الله عشان ما ننسى. طيب إذن البيع هو عبارة عن عقد مبادلة، مبادلة مال بمال، وقد يقول نقول عنه أنه عقد معاوضة لأنه لا يمكن أن يخلو من عوض، هناك سلعة وهناك ثمن هو عوض لها. ولذلك لو كان هناك مثلا هدية أو هبة أو عطية هل تسمى بيعا؟ لا تسمى بيع، وليس فيها معاوضة وليس فيها ثمن أو مبادلة أيضا. فالبيع من عقود المبادلات ومن عقود المعاوضات. بطبيعة الحال أن الناس أول ما يعني بدأوا في تحصيل حاجاتي منه أصبح يكون هناك حاجة عندي تحتاجها أنت، وهناك شيء عندك أحتاجه أنا، فأخذ ما عندك وتأخذ ما عندي، وهذا ما عبرنا عنه قبل قليل بالمقايضة. لكن المقايضة عملية لا تخلو من تعقيد وصعوبة، لأنه متى أكتشف أن الشيء الذي أحتاجه موجود عندك وأن الشيء الذي تحتاجه أنت موجود عندي، وقد يكون أحتاج شيئا عندك وأنت تحتاج شيئا عند فلان، وفلان يحتاج شيئا عند رابع، وهكذا تصبح القضية أكثر تعقيدا. فلذلك أول ما بدأ الناس بعملية المقايضة، لأن عملية يعني هي أول وأبسط وأول وأبدأ ما يكون الناس به. ثم بعد ذلك انتقل الناس إلى ابتكار واختراع عملية النقود والأموال التي تكون وسيلة للشراء والبيع والإبراء وسداد الديون وغير ذلك. فهنا وجدت النقود ذات القيمة الثمنية والتي يمكن أن يشتري بها كل من الآخر ما يحتاج إليه، وبهذا عرفت طريقة البيع. ثم توسع الأمر وتزايد بحسب حاجات الناس، وتنوعت ألوان البيوع كما أشرنا إلى شيء من ذلك قبل قليل. المقدمة الثانية ما يتعلق بموضوع العبادات والمعاملات، أشرنا إلى شيء من ذلك أن الفقهاء والعلماء يقسمون أبحاثهم إلى قسمين، القسم الأول يسمونه العبادات، والقسم الثاني يسمونه المعاملات، ويشمل العبادات من الطهارة إلى الحج والصوم، وما وراء ذلك فهو يعتبر من المعاملات، وقد يسميه بعضهم بالعادات، فيقولون قسمان عبادات وعادات، وهذا أيضا موجود عند الناس، يقول الصلاة مثلا عبادة لكنها تحولت عند بعض الناس إلى عادة، إذن عندهم فرق بين العبادة وبين العادة. هذه العقود التي أشرنا إليها من البيوع والإجارة والرهن والإعارة والوديعة والصلح وإلى آخره، هذه كلها تسمى معاملات، تدخل في باب المعاملات، وتدخل أيضا في باب العادات، أنها من الأعمال العادية، يعني أن الأصل فيها أنها يمكن أن تجري بين الناس دون أن يحتاجوا إلى شريعة تبين لهم هذا، لكن الشريعة جاءت
تحكم هذا وتضبطه وتبين الحلال منه والحرام. طيب، وطبعا العبادات لو أردنا أن نعرف العبادات سنجد أن المقصود بالعبادات هي القرب المحضة التي يفعلها العبد بينه وبين ربه تبارك وتعالى تقربا إلى الله عز وجل وطمعا في مرضاته وفي ثوابه. فالصلاة مثلا هي قربة محضة يفعلها لوجه الله تعالى، وكذلك الزكاة مع أن الزكاة فيها دفع مال، إلا أنه لا يدفع هذا المال من أجل أن يحصل على شيء مقابله أو على سلعة أو على دنيا، وإنما يدفع المال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطمعا في الثواب وطمعا في النجاة من العقوبة. وهكذا الصوم والحج. فالعبادات قرب محضة متمحضة للتقرب إلى الله عز وجل، بخلاف المعاملات فهي معاملة بين الناس فيها معاوضة وأخذ وعطاء، ويعني مثل ما ذكرنا قبل قليل مبادلة وفائدة لهذا الطرف وفائدة لذاك، فالمشتري اشترى لأنه يحتاج إلى السلعة، والبائع ابتاع أيضا باع لأنه يحتاج إلى الثمن. ولهذا يعني نقول إنه هذا لا يدخل في باب يعني أنه من باب الإعانة للطرف الآخر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري من في المدينة؟ من اليهود. فهل تقول أنه بيعه وشراءه من اليهود كان مثلا إعانة لهم؟ لا، لأنه لما باع منهم واشترى هو ولمصلحته هو ولمصلحة المسلمين، وإن كان الطرف الآخر قد يستفيد من ذلك أيضا. فهذه قضايا الأصل فيها تبادل المنافع بين الأطراف المشتركة في هذا الأمر. وهكذا كانت المعاملات كلها تدور على تبادل المنافع والأموال بين الناس بواسطة العقود والتصرفات المختلفة. وعامة كتب الفقه هي على هذا الترتيب الذي ذكرته، أنه يكون فيها العبادات ويكون فيها المعاملات. وهذا تقسيم اصطلاحي بحت، ربما نقول إنه تقسيم موضوعي يراعي طبيعة الموضوع الذي ينتمي إليه الباب والناس والطلاب. لا بد لهم من تقسيمات في أبواب العلم حتى يميزوا بعضها عن بعض. ولا شك أن هذا الاصطلاح قد يترتب عليه مع الوقت عند بعض الخاصة وكثير من العامة يترتب عليه بعض اللبس. ولهذا استنكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتاب خصائص التصور الإسلامي كأنه مال إلى انتقاد هذا التقسيم، وأن المسألة كلها تتعلق بعبادات وأنشطة للمؤمن يقوم بها بينه وبين الله تبارك وتعالى. وفي نظري أن هذا المأخذ الذي ذكره سيد رحمه الله تعالى في نظر، لأن تقسيم الفقهاء معتبر وصحيح وله أصل في الشريعة. فمن جهة، من الجهة الأولى، فالإسلام ليس دينا كهنوتيا محضا مختصا بالعلاقة الروحانية بين العبد وبين ربه كما هي الحال بالنسبة للنصارى مثلا في دينهم المحرف، ولكن الإسلام دين شمولي تكاملي، وهذه الشمولية والتكاملية في الإسلام سر من أسرار عظمته، إذ جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء قدرا. فوضع الله عز وجل للعبادات المحضة نظاما خاصا كما سوف أشير إليه، وجعل للمعاملات أو العادات نظاما آخر. فنظام العبادات نظام تفصيلي توقيفي، معنى كونه توقيفيا أن العبادات لا يجوز لأحد أن يخترع أو يبتكر فيها شيء إلا أن يكون الشرع قد أذن فيه. هذا معنى كونه توقيفيا كما نص عليه الإمام أحمد وفقهاء أهل الحديث، وهذا من حيث الأصل إجماع أن العبادات الأصل فيها أنها توقيفية، لا يجوز لأحد أن يبتكر مثلا عبادة لم يكن مأذونا بها. فلو أن إنسانا مثلا ابتكر عبادة أنه والله إذا ارتفعت الشمس وسخن الجو حفر لنفسه في الأرض إلى النصف ودفن نصف بدنه وقال أنه يتعبد الله بذلك، سيقول له كل العلماء بل كل المسلمين إن هذه العبادة التي تزعمها عبادة بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا فهي رد عليك. إذن نقول أن نظام العبادات في الإسلام نظام توقيفي أولا، ثم هو نظام تفصيلي. ومعنى كونه تفصيليا أن الشريعة جاءت بتفصيل العبادات في سببها، فسبب العبادة لابد أن يكون مشروعا، في نوعها فنوع العبادة كونها صلاة أو صياما أو حجا أو غذك لا بد أن يكون مشروعا أيضا. في صفة العبادة قياما ركوعا سجودا قياما قعودا هذا أيضا لابد أن يكون مشروعا. في وقتها فوقت العبادة لابد أن يكون مشروعا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهكذا الصيام الوقوف بعرفة الزكاة أيضا الحول وهكذا ما يتعلق بالوقت. أيضا في عددها فإن عدد العبادة لابد أن يكون محددا، خمس صلوات في اليوم والليلة مثلا، الصلاة أربع ركعات، إذا ذكرنا خمسة أشياء أو لا. نقول أولا في نوع العبادة وفي سببها وفي صفتها وفي عددها وفي وقتها، خمسة أشياء كلها لابد أن يكون عندنا إذن من الشارع بها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا اخترعنا نحن عبادة جديدة لم يأذن بها الله وقعنا في هذه الآية. إذن هذا نظام العبادة أو العبادات في الإسلام، فهي توقيفية كما ذكرنا، وهذا جانب من جوانب يسر الإسلام وسماحته، لأنه لو فتح الشرع باب التوسعة على الناس في ابتكار عبادات جديدة كما يقع فيه بعض المبتدعين أو بعض المتوسعين مثلا، وصاروا كلما جاءت مناسبة اخترعوا عبادة تليق بها، لوجدت أنه كما تجد في بعض البيئات الإسلامية ربما يكون عندهم في السنة 360 مناسبة، كل مناسبة يقام لها حفل وعيد واجتماع وذكر وأعمال معينة. فهذه من الآثار والأغلال التي يلقيها الناس ويقيمونها على أنفسهم بسبب يعني جهلهم بقانون الشريعة. ولهذا نقول إن من يسر الشريعة وسمحتها أن الله تعالى حد لنا الواجبات ما نزيد فيها، حتى لا تتحول حياة الناس كلها إلى صلة ونشاط متواصل من الأعمال التعبدية والقرب التي تلهيهم عن أعمال أخرى الله سبحانه وتعالى يريدها منهم، كالأعمال كالمعاملات والأعمال الدنيوية والبيع والشراء والضرب في الأرض. ولهذا الله سبحانه في القرآن الكريم يذكر هذا وهذا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وهكذا جاء الكلام في الحج وغيره مما سبق أن ذكرنا في أكثر من مناسبة. طيب إذن طبعا موسى عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله فرض على أمتي 50 صلاة قال له ماذا؟ إن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. وهذا الذي تجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حاذروا عن هذه الأمة وسألوا ربهم التخفيف، أن بعض أتباعهم يعني عن ربما عن إخلاص، لكن الإخلاص لا يكون مقبولا إلا إذا صاحبه علم وفهم واتباع، فيقعون في إنشاء واختراع عبادات وطقوس ورسوم لم يأذن بها الله تعالى. أما فيما يتعلق بالمعاملات فالأصل أن المعاملات عفو، الأصل أن المعاملات عفو، ولو أننا بمعنى معنى كونها عفو أن الأصل فيها الحل والأصل فيها الإباحة والأصل فيها الصحة في المعاملات وفي العقود، ولا نحتاج إلى دليل فيها، بالعكس لا نمنع منها إلا ما جاء الدليل بمنعه، وإلا لدخلنا في عموم قوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فمن يعني تحكم في عباد الله تعالى وفي رزق الله تعالى وفي تصرفات الناس وعقودهم بالتحليل والتحريم بغير إذن من الله سبحانه وتعالى فهو واقع في هذه الآية، الله أذن لكم أم على الله تفترون. ولذلك جاءت النصوص الشرعية في مجال المعاملات قليلة جدا، فتجد مجلدات مثلا في العبادات بل في الصلاة وحدها، بينما تجد في المعاملات كلها 40-50 صفحة وأحاديث معدودة، وربما يقوم الباب كله على حديث واحد، باب الشفعة مثلا أو باب إحياء الموات، وربما لا تجد في الباب كله ولا حديثا واحدا أيضا. وجاءت النصوص في المعاملات ليست تتكلم عن ما يجوز وإنما تتكلم عن ماذا؟ عما لا يجوز. ولهذا يقول كالفقهاء مثلا باب البيوع المحرمة، أو يقولون بشكل أحسن البيوع المنهي عنها لتشمل المحرم والمكروه، لتشمل المحرم والمكروه. لماذا؟ لأن البيوع المباحة الأصل هو الإباحة، الإباحة. ولهذا قد يجد للناس من البيوع أو الشركات أو المعاملات شيء لم يكن معروفا عند أسلافهم. فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى أن النصوص في باب المعاملات أو في باب العادات ليست نصوصا تفصيلية، وإنما هي نصوص إجمالية. إما أنها نصوص تبين ما هو محرم وممنوع، هذا نوع، أو أنها نصوص تضع القواعد الكلية العامة للباب وينطلق الناس منها. والمقصود من النصوص الشرعية في المعاملات هي حفظ المعاملة بين الناس، وحفظ حقوق الناس، ومنع الضرر ومنع الضرار ومنع الاضطراب ومنع الخصومات وما أشبه ذلك. وبهذا يعلم أنه ليس كل ما ورد في الشريعة فهو من العبادات، ولكن بدون شك أنه بالنية الصالحة والقصد الحسن ومراقبة الله سبحانه وتعالى والتزام شريعته يثاب المرء على مثل هذه الأشياء. نبقى أيضا في الموضوع نفسه، أنه نقول أن البيوع والمعاملات والعقود كلها هي داخلة في الشريعة وهي من الشريعة، لكن الشريعة خمسة أحكام، وما يسميه الأصوليون بالأحكام التكليفية. ومن الأحكام التكليفية المباح عند كثير من الأصوليين، والمباح هو يعني هو داخل في دائرة أنه يعني استوى طرفاه، ليس عليه ثواب بذاته ولا عقاب بذاته، لا يذم ولا يحمد لذاته، وإنما يذم ويحمد لاعتبار آخر. وهذه الدائرة، دائرة المباح، هي أوسع الدوائر في الشريعة. فأنت حينما تأتي إلى الواجبات تجدها معدودة محدودة، تأتي إلى المحرمات مثل ذلك، المستحبات، المكروهات، لكن لما تأتي إلى دائرة المباح تجد أن في هذه الدائرة أشياء كثيرة جدا مما لا يتناهى ولا يأتي عليه الحصر، وهو مما سكت الله سبحانه وتعالى عنه أو بين حله وجوازه بنص كتابه أو بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما أشبه ذلك من الأشياء التي يعرف بها ويتعرف بها إلى الأحكام الشرعية. ولهذا يقول جمهور الأصوليين إنه ما من مسألة تقع للناس إلا ولله سبحانه وتعالى فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. ويقصد بهذا أنه حتى المباح، يعني كوننا نقول مثلا أن شرب الماء مباح، ودعوني أشرب قليلا، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي وهو الإباحة. ننتقل إلى المقدمة الثالثة، وهي أنه مع شمول الشريعة ومخالفتها لهدي أهل الكتاب الضالين المنحرفين الذين انفصلت عندهم الحياة عن الدين وصار عندهم ما لقيصر لقيصر وما لله لله كما تقول أمثالهم، وعبدوا الله سبحانه وتعالى ساعة، وعبدوا المال والدرهم والدينار والدولار بقية أيام الأسبوع، ثم تولدت عند القوم النظرية أو العقيدة العلمانية التي تقوم على فلسفة فصل الدين عن الحياة. فإلا أننا نجد أن المسلمين مع ما عندهم من الدين المتميز العظيم الشامل، أن من المسلمين من يقع فيه شيء من هذا ويقلد به أو يحاكي ما عليه أهل الكتاب إما بقوله أو بفعله. فأما من الناحية العملية فإنك تجد أن من المسلمين من تراه في المسجد صالحا متعبدا متنسكا زاهدا ورعا، وربما تسمع لصدره أحيانا أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، وتجده خاشعا لا تفوته صلاة مع الجماعة، وتجد في رمضان من السابقين وفي غيره، ولا يفوته أحيانا الحج ولا عمرة إلى غير ذلك. ثم قد يقع لطائفة من هؤلاء أنك تجده في سوقه مثلا أو متجره، فتراه مثلا وهو يغش أو يسرق أو يكذب أو يروج سلعته بالحلف الفاجرة أو يسرق أو يبالغ في جمع المال أو يتسم بالجشع أو يأكل الربا أو يتساهل في غير ذلك من المحرمات التي يعلم هو تحريمها. فتستغرب هذه الإزدواجية وهذا التناقض في شخصية هذا الإنسان المسلم. لو كان إنسانا عاديا لقلت مفرط،
لكن هذا الإنسان الذي يستحضر معنى الدينونة لله سبحانه وتعالى في عبادته ثم لا يستحضر هذا المعنى وهو في متجره أو معمله أو شركته أو بنكه أو وظيفته، هذا تناقض، تناقض فارغ وازدواجية ما لها حد، وهي إحدى المشكلات العويصة في شخصية المسلم اليوم. يعني مع الأسف الشديد أن بعض الغربيين، وأنا لا أعمم أقول بعض الغربيين وإن كانوا على ما هم عليه من الشر والفساد إلا أنهم واضحون، فهو قد يرتكب الخطأ والفحش والفساد ويعلم بذلك، ليس عنده نفاق أو ازدواجية لأن واقع حياته يسمح له بهذا. بينما تجد مع الأسف أن بعض، وأيضا لا أعمم وأقول قليل أيضا، من المسلمين من قد يقع عنده ازدواجية وتناقض ونوع من النفاق الاجتماعي، فتجد أن حياته الظاهرة شيء وحياته الباطنة شيء آخر، أو أن حياته في جانب العبادة شيء وحياته في جانب المعاملة مع الناس شيء آخر. هذا نموذج عملي لنوع من تأثيرات التناقض أو ازدواجية الشخصية، أو نوع اعتبرها نوعا من العلمنة في حياة المسلمين. هناك النوع الآخر وهو الصورة النظرية التي تقع حتى لبعض الصلحاء، فإنهم يميزون في قضية فهم الدين وفهم الإسلام بين هذا الجانب وذاك. وبالأمس مثلا تحدثت عن قضية تخلف المسلمين وأشرت إلى نماذج تخلف المسلمين، مثلا مما يفهم مثلا من ارتفاع المديونية عندهم، مما يفهم مثلا من تخلف الاقتصاد عند المسلمين، من نقص السلع المتوفرة عندهم، من نقص الزراعة، نقص التجارة، انحراف مثلا في الحقوق، في غير ذلك. تجد كثير من الناس لا يفهمون هذه القضية أنها من الدين، ويقول لك لا، المفروض أننا نتحدث عن تخلف المسلمين، عن تخلفهم فقط في الجوانب الشرعية الجوانب الدينية المحضة. طيب ما هي؟ قال مثلا في قضية ترك الصلاة، في قضية تقصيرهم في الصوم، في قضية انحرافهم عن الدين، في قضية مثلا الشرك وعبادة القبور. نعم هذا جزء من الدين، لكن ليس كل الدين، بل الدين مهيمن على الحياة كلها. ونحن في عقيدتنا أن المسلم الذي يقصر مثلا فيما أوجب الله عليه من النفقة على والديه أو زوجته أو أولاده أنه آثم بذلك وعاصي لله سبحانه وتعالى، وكذلك المسلم الذي يقصر في القيام بعمله الوظيفي آثم، والله سبحانه يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والحديث عند البيهقي وغيره. وهكذا الإسلام يعني نظام حياة شامل، ليس مقصورا فقط على العبادة ثم يخرج الإنسان في الحياة العادية ليمارس ما شاء. فهذا نوع من الخلل والتقصير في حس كثير من المسلمين يحتاج إلى معالجة. بعضهم قد يسمي مثل هذه الأشياء بأسماء، لكن يبقى أن الإسلام ينبغي أن يهيمن على الحياة كلها، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء. نحن نقول مثلا عن البيع أنه من المباحات كما سوف يأتي بعد قليل. كم بقي الأذان؟ 20 دقيقة. طيب أمامنا مشوار طويل، لكن إن شاء الله نحاول الإنجاز فيها. طيب نقول عن البيع مثلا أنه حلال، وأحل الله البيع. هذا حلال فيما يتعلق بي وبك، أن الأصل في هذا العقد أنه حلال أو مباح، لكن على مستوى الأمة كلها لا نقول أن البيع حلال مجرد، بل نقول أن البيع هو من فروض الكفاية. بمعنى لو لم يوجد في المسلمين جميعا من يقوم بعملية البيع وتوفير السلع التي يحتاجها الناس، وأصبح الإنسان لما يذهب ليشتري خبز لا يجد الخبز، أرز لا يجد الأرز، ملابس لا يجد ملابس، كتب لا يجد كتب، لا، هنا نقول أن الإثم قد عم على المسلمين جميعا في التقصير بهذه السلع التي هي من حاجاتهم الضرورية. فلا يمكن فصل مسألة العبادات عن المعاملات باعتبار أن هذا مثلا من الدين وهذا ليس من الدين، أو هذا من الشريعة وليس من الشريعة، لكن نقول هذه عبادات وهذه معاملات أو عادات، وكلها من الدين وكلها من الشريعة، والشريعة أحاطت بها. المقدمة الرابعة فيما يتعلق بأحكام العقود والشروط. العقود طبعا هي اتفاقية بين طرفين أو أكثر، وهو السبيل، العقد هو السبيل إلى التملك وإلى القبض وإلى التصرف في الأشياء. ولهذا يقول العلماء إن التصرفات، تصرفات الإنسان جنسان، عقود وقبض، أو عقد وقبض. فالعقد هو أن يجري عقدا مع أخي تركي مثلا على أنني بعته هذا الجهاز، هذا جهاز تسجيل يسجل لمدة 21 ساعة وبطريقة جيدة وصافي، فبعته هذا الجهاز مثلا ب300 ريال، هذا عقد بيني وبينه، وهو عقد شفوي يتم بموجب الإيجاب والقبول والتراضي بين الطرفين، هذا يسمى عقدا. لكن كونه يقوم باستلام هذا الجهاز ويأخذه ويتصرف فيه، هذا يسمى قبضا أو تصرفا. فالبيع والشراء عقد، واستلام المبيع وما يتبعه قبض. ولذلك والشرط طبعا قد يكون يعني معروف تعريف الشرط أنه يلزم من يعني من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. والشرط قد يكون شرطا في الشيء، شرطا في البيع مثلا يترتب عليه صحة العقد أو نفاذه، وقد يكون شرطا له، قد يكون شرطا له أو شرطا فيه. يعني مثلا كون البيع مثلا بالتراضي هذا شرط، لكن كون هناك شرط في البيع بمعنى أنني بعت عليها هذا الجهاز واشترطت أنه لا يستلم إلا بعد نهاية هذه الجلسة مثلا، هذا يعتبر شرط في العقد. العقود والشروط فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأصل يعني طبعا أهم ما فيها قولان، يعني في ثلاثة أقوال مشهورة والذي سوف أذكره منها قوله المشهوران. القول الأول أن الأصل فيها الحظر والمنع إلا ما ورد الشرع بإجازته والإذن به، وهذا مذهب الظاهرية وإمامهم بن حزم، وبعض أصول الأئمة الأربعة تنتمي إلى شيء من هذا القول أو تعود إليه. وعمدة هؤلاء هو ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، لما جاءت إلى عائشة وقالت لها إنها طلبت من أهلها يعني أن يعتقوها، وأنهم أو أن يعني سيمت منهم بتسع أواق، فاشترطوا أن يكون لهم الولاء. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها منهم وخذيها منهم واشترطي لهم الولاء. فعدت لهم عائشة رضي الله عنها هذه الأواق، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فألغى النبي صلى الله عليه وسلم عقدهم وشرطهم، وبين أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فقوله ليس في كتاب الله، قالوا هذا دليل على أن أي شرط أو عقد ليس في القرآن أو السنة فهو باطل. هذا قياس، هذا يعني دليل عندهم أو مأخذ. المأخذ الثاني وهو القياس، فإنهم قاسوا الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء. قالوا أي شرط في البيع مثلا هو مثل اشتراط الولاء، وبناء عليه يكون الشرط مناقضا لجزء من العقد فيكون باطلا وافتياتا على الشرع فلا يصح. كذلك استدلوا بحديث النهي عن بيع وشرط، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وهذا ذكره بعض الفقهاء. والواقع أن هذا الحديث ليس له أصل، حتى قال الإمام أحمد عنه إنه باطل أو قال إنه منكر، ولم يذكر الحديث في شيء من كتب السنة المعتمدة فلا حجة فيه. ولذلك أجمع الفقهاء على جواز اشتراط شروط معينة، مثل كون الإنسان مثلا لما يشتري سلعة اشترى دارا كونه يشترط فيها شيئا، أو سيارة يشترط فيها شيئا، أو عبدا يشترط فيه صفة، أن هذا الشرط صحيح. فلا يمكن أن يقال أن الشرط باطل مطلقا في كل بيع. القول الثاني أن الأصل في العقود والشروط هو الجواز والصحة، وأنه لا يمنع منها شيء ولا يبطل منها شيء إلا ما دل الشرع على إبطاله ومنعه وتحريمه. وهذا تقريبا قول الجمهور، وأدلة كثيرة جدا أذكرها بإيجاز حتى نأتي على ما بقي. فمن أدلتهم أولا الآيات القرآنية، فإن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية أمر بالوفاء بالعقود والعهود، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال: إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلى غير ذلك من النصوص، وهي كما ذكرت كثيرة جدا. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لما أمر بالوفاء بالعقود والعهود وما أشبهها، هذا دليل على جوازها أو ليس دليل على جوازها؟ هو دليل على جوازها، وأن الأصل فيها الجواز، وإلا لا يمكن أن يقال إنه هذا لا ينطبق إلا على ما أذن فيه الشارع. قالوا لأنه مثلا لا يمكن أنه يأتينا أمر مثلا شرعي بالقتل ونقول أن هذا يكون محمولا على من حل قتله. فلما جاءت النصوص المتكاثرة في الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والمواثيق دل على أن الأصل في هذه العهود والعقود والمواثيق أنها جائزة مباحة إلا ما استثني منها بالتحريم، أو دل الشرع على تحريمه إما بنص أو بقاعدة أو بإجماع أو ما أشبه ذلك. هذا دليل. الدليل الثاني الأحاديث النبوية، وقد جاء أيضا في ذلك أحاديث كثيرة جدا في مثل هذا المعنى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا عاهد غدر، وأربع من كل التي كان منافقا، والأمر بالوفاء أيضا بالعقود والعهود في السنة النبوية، ويقال فيها مثل ما يقال في الآيات القرآنية. بل جاء في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني الشروط المتعلقة بالنكاح. ولهذا دل الحديث على أن شروط النكاح من أشد الشروط، وأن أشد من شروط غيرها من العقود والمعاملات. فهذا دليل على أن الأصل في الشروط الجواز والإذن، وأن أي شرط حلال ويجب الوفاء به إلا إذا دل دليل شرعي على منعه أو تحريمه. الدليل الثالث أيضا الأصل، فالأصل الشرعي أو البراءة الأصلية دليل مهم جدا في هذا الجانب. فنقول إن الأصل في مثل هذه العقود والمعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة، ولا دليل شرعيا على أن الأصل فيها المنع والتحريم. فالأصل فيها الإباحة، والأصل في الأشياء الإباحة أيضا باستثناء العبادات. فالخروج عن هذا الأصل والانتقال إليه يحتاج إلى دليل واضح صريح، ولا دليل هنا، بل الدليل يدل على خلاف ذلك، وهو أن هذه الأشياء تجري بين الناس بمقتضى عاداتهم ويفعلها المسلمون وغيرهم، والأمر فيها لا يحتاج إلى يعني تعبد، ليس الأمر تعبديا بحيث يحتاج إلى أن تشرع لهم، وإنما هي مصالح قائمة بينهم في دنياهم يكفي أن يأذن الشرع فيها وألا يكون هناك اعتراض على إجرائها، فيكون هناك تصحيح لما فسد منها، وإلا فالأصل فيها هو الإباحة كما ذكرنا. أيضا الدليل الرابع هو أثار الصحابة رضي الله عنهم من الأقوال والأفعال التي تدل على ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط فأطلقها. وكذلك نقل عن ابن مسعود وصهيب وغيرهم في مبايعات وأوقاف وسواها، وكانوا يضعون فيها العقود. الدليل الخامس النظر والمعقول كما أشرنا إليه قبل قليل، فهي من الأعمال العادية التي يعملها الناس ويفتقرون ويضطرون إليها، ويحتاج الأمر فيها إلى التوسعة، وهذا هو الأصل. ولهذا نقول إن القول الراجح، بل لعله القول الصحيح، أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة، وإذا جد عقد أو جد شرط فإن الحجة مع من قال بجوازه وإباحته، إلا إذا قال المانع بدليل شرعي أو قاعدة شرعية، إما من نص أو إجماع أو قياس صحيح يدل على إلحاقه بممنوع. طيب المقدمة الخامسة، تعريف البيع. والتعريف تطول، لكن البيع من حيث الأصل هو مبادلة شيء بشيء، وربما سمي بيعا لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر، وقد يطلق البيع والشراء بمعنى واحد، وهذا وارد وكثير في اللغة، وقد يطلق كل واحد منهما على معنى خاص، فيكون المراد بالبيع هو البائع هو صاحب السلعة، والمشتري هو صاحب النقد. فأنا بعتك هذا الكتاب فأنا بائع لأن السلعة عندي، وأنت دفعت الثمن لي فأنت مشتري لأن النقد من عندك. فهذا هو طبعا هذا هو استخدام الجمهور، وقال بعضهم إن هذه لغة قريش، وهي أفصح اللغات، ويأتيان أحيانا حتى في القرآن الكريم بمعنى المترادف، وهما متلازمان أيضا لأن هذا بادل للسلعة وذاك بادل للعوض. وأما البيع من حيث الاصطلاح فهو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة بقصد الاكتساب، اكتساب للطرفين، وقد يعرف بغير ذلك. وبهذا التعريف يتميز البيع مثلا عن الهبة
لأن الهبة ليس فيها مبادلة مال بمال، بل هي تمليك بغير عوض، ومثلها مثلا العطية والهدية، ذلك في حال الحياة. ويتميز أيضا عن الوصية لأنها مثل الهبة لكنها بعد الموت. ويتميز أيضا عن الإجارة لأن ما فيها مبادلة مال، وإنما فيها تمليك منفعة، وفيها أيضا توقيت يعني وقت معين. طيب، المقدمة السادسة ما يتعلق بحكم البيع، الحكم التكليفي للبيع. طبعا الأصل في البيع الحل والإباحة بدليل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا دليل على أن الأصل في البيع كما هو في غيره من العقود هو الحل والجواز، وذلك لدفع حاجة الناس وتحقيق أغراضهم كما أشرنا إليه، وإن كانت قد تعتري هذا الأصل أحكام أخرى كما سوف أشير. فأما دليل هذا الحكم فالآية الكريمة، واستدل بعضهم بحديث كذلك الآية الأخرى قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا دليل مهم سوف نحتاج إليه، فذكر التجارة عن تراضي، سوف نحتاج إلى هذه الآية في مسألة العقود وصيغ العقود، وأن المقصود هو حصول التراضي بأي صفة كان. كذلك من السنة النبوية استدل بعضهم بحديث ولكنه ضعيف رواه الإمام أحمد في مسنده أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الكسب أطيب، فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور. لكن هذا الحديث ضعيف في سنده مجموعة من الضعفاء، في شريك بن عبد الله وفيه مقال مشهور، وفيه جميع بن عمير ضعفه البخاري وغيره، وفيه المسعودي، فالحديث ضعيف، ولكن يكفي في الاستدلال في السنة النبوية الأحاديث المتواترة القطعية في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمبايعات وغيرها، وهذا يجمع منه مئات الأحاديث من الصحيحين وغيرهما، وهذا يغني عن هذا الحديث. كذلك أجمع الفقهاء على جواز البيع، وهذا الإجماع من حيث الأصل هو إجماع قطعي متواتر لا شك فيه، قول وفعل لا يحتاج إلى تطويل وتفصيل. أما الحكمة أو الدليل العقلي من المشروعية فقد ذكرنا ما يحتاج إليه الناس في هذا الباب، وأن الشريعة جاءت بتحقيق هذه المصالح وتكميلها. طبعا هذا هو الأصل في حكم البيع، لكن قد يطرأ على البيع حكم آخر، قد يصبح البيع محظورا، وذلك كما إذا اشتمل على ممنوع، مثل بيع الحرام، إن الله حرم مثل بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام مثلا، أو يكون يعني التحريم أيضا يرجع إلى صيغة في العقد. وكذلك قد يكون البيع مكروها، مثل البيع المكروه إذا كان نهي عنه نهيا غير جازم، وطبعا أحيانا الأمثلة يكون فيها أشكال، لكن يقول بعضهم مثلا مثل بيع الفرس عند من يقول بكراهية أكل لحمه، بيع لحم الفرس عند من يقول بكراهية أكل لحمه، وكذلك بيع جلود السباع عند من يقول بكراهية ذلك، وما أشبه ذلك من بيع الأشياء التي يقول العلماء بكراهية استعمالها، فيكون بيعها مكروها. وقد يكون البيع واجبا، ومثال الوجوب مثل حال الاضطرار، لو جاءك إنسان مضطر إلى أكل يعني يخشى عليه العدم والموت والتلف بسبب أنه محتاج إلى أكل أو إلى شرب يدفع به غصة عنه، فهنا يجب عليك، يجب يعني له بذل الشيء بمثله على مالكه، فهذا البيع يعني يكون واجبا في هذه الحالة الخاصة، دعك من الحالة العامة التي تحدثنا عنها. كذلك قد يكون البيع مندوبا، ومثل له الفقهاء بمن حالف على إنسان أو عزم عليه أن يبيع عليه سلعة لا ضرر عليه من بيعها، فقالوا يندب له أن يجيب، ولا يجب عليه أن يجيب هذا، يبر هذا القسم، لأنه مندوب ليس فيه ضرر، وفي نفس الوقت ليس واجبا عليه، إنما هذا في داخل في دائرة المندوب، والشريعة جاءت بما يحتاج الناس إليه في عموم هذه العقود والمعاملات من الآداب والأخلاق والضوابط، فحرمت ما فيه فساد كما حرمت الربا مثلا، وحرمت بيع الغرر وبيع الجهالة، وحرمت القمار والميسر في البيوع، وأوجبت ما لا بد منه مثل معرفة المبيع وقدره، معرفة الثمن ومعرفة المبيع وقدره، معرفة الثمن وقدره، وما أشبه ذلك مما لا بد من معرفته بين المتبايعين. وكذلك كرهت ما لا ينبغي مثل ما ذكرنا، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة ولكنه ليس بلازم من الصفات والمقادير والأنواع ونحوها. طيب ننتقل للمقدمة السابعة وهي ما تعلق والأخيرة وهي ما يتعلق ب نمر عليها بسرعة لعله يمدينا إن شاء الله، ما يتعلق بتقسيمات البيوع. هناك تقسيمات كثيرة جدا للبيوع لكن نقتصر منها على القدر الضروري، وأرجو أن تكونوا معي حتى ننجز هذا المقدار. هناك تقسيمات متعددة باعتبارات متعددة، وهذا يوجد في كل أنواع العلوم. هناك مثلا تقسيم باعتبار المبيع، باعتبار موضوع المبادلة أو باعتبار الشيء المبيع، وقسمه العلماء إلى أربعة أقسام. النوع الأول البيع المطلق، وهو مبادلة العين بالدين، وهو يبيح ويتيح للإنسان المبادلة بنقود على كل ما يحتاج إليه من الأعيان، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق، مبادلة العين بدين أو بناقد أو غير ذلك مما لا يحتاج مما يحتاج إليه الإنسان، وهذا يسمى بيعا مطلقا، يعني غير موصوف بشيء آخر غير أنه بيع. النوع الثاني بيع السلم. بيع السلم، وبيع السلم هو أو ما يسميه أهل الحجاز السلف، وهو مبادلة الدين بالعين. مثلا أن يدفع الإنسان المال الآن ويستلم السلعة بعد سنة، مثلا يدفع له المال الآن ويستلم منه سيارات أو قوت أو غير ذلك أو ثياب بعد سنة، فهذا يسمى سلما لأن الثمن حاضر والسلعة مؤجلة. نعم. كذلك طبعا بعض الفقهاء يسمونه بيع المحاويج لأنه تدعو إليها الضرورة، ولهذا بعضهم يراه استثناء. كذلك هناك بيع الصرف، وهو مبادلة الأثمان بمثلها، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والعمل بالعمل، مثلا الدولار بالريال أو الدينار بالجنيه وهكذا، فهذا يسمى الصرف. وهناك بيع المقايضة. ما هو بيع المقايضة؟ ها؟ عين بعين، سلعة بسلعة. إذن عندنا أربعة أنواع: المقايضة عين بعين، الصرف يعني سلعة بثمن سلعة مؤجلة بثمن حال، السلم الصرف بيع نقد بنقد، السلم وهو بيع ثمن سلعة مؤجلة بثمن حال، البيع المطلق وهو البيع الذي ليس فيه وصف آخر غير كونه بيع. هناك النوع الثاني أو التقسيم الثاني باعتبار طريقة تحديد الثمن، طريقة تحديد الثمن للبيع. هناك ما يسمى بالمساومة، والمساومة واضحة أنه أنا لا أعرف رأس مالك لكن يجتمع أقوام ويتساومون، فهذا يزيد وهذا يزيد، فهنا أو يسوم واحد أيضا بدون أن يعرف رأس المال، فهذا يسمى مساومة. هناك بيع المزايدة، وهو نتركه بعد الأذان. التقسيم الثاني باعتبار تحديد طريقة الثمن، إذن قلنا أولا بيع المساومة، أني أسوم منك السلعة وأنا ما أدري بكم دخلت عليك. النوع الثاني بيع المزايدة، يعني أنه مثلا أن يعرض السائع البائع سلعته والحاضرون يزايدون فيها، فهذا يزيد وهذا يزيد وهكذا، ثم تدفع لمن يصل إلى الثمن الأكثر. يقابل المزايدة ماذا يقابلها؟ المناقصة. ما هي المناقصة؟ أدنى عرض، أدنى عرض. مثلا لما أكون سأبيع مثلا ما عندي غير هذا المسجل بعته، لكن أبيع القلم مثلا، فالمزايدة نقول من يشتري، فيقول هذا بريال ويقول هذا بريالين ويقول هذا بثلاثة، أبيعه على صاحب الثلاثة. لكن المناقصة هي أقول أني أريد قلم بمواصفات معينة، فكل واحد يقدم لي عرض، فأجد أنه مثلا عرض الأخ جمعان هو أفضل العروض لأنه سوف يقدم قلم بمواصفات ممتازة، فأخ وبسعر معقول أو رخيص، مو بالضرورة رخيص يعني، هو يفترض الأرخص يعني وفق المعايير، فهذه تسمى مناقصة وهي عكس المزايدة. هناك طبعا كلمة المزايدة والمناقصة تستخدم أحيانا استخدام في ميدان آخر، أن واحد يزايد على أمر شرعي أو أمر ديني أو فكري، أو هذا موضوع ثاني، لكنها كلمة دارجة. هناك ما يسمى عند الفقهاء ببيوع الأمانة، بيوع الأمانة،
وبيوع الأمانة التي تكون مربوطة برأس المال. يعني أني أفترض أن رأس مال هذه السلعة وهي الساعة مثلا، حنا تشليح اليوم ها، أن رأس مال هذه الساعة يعني 100 ريال، فيكون بيع الأمانة أني أحدد السعر بناء على رأس المال 100 ريال. فإذا كان الثمن الذي سوف أشتري به هو نفس رأس المال الأصلي فهذه تسمى ها؟ لا تسمى تولية. هذه يمكن أسماء عند بعضكم جديدة. إذا كان سيبيع بنفس السعر فهذه تسمى تولية، لأنه كأنك جعلت المشتري تولاها وقام مقامك فيها، يعني كأنه دخل مدخلك فيها ونزل منزلك بغير زيادة ولا نقص. هذا يسمى بيع التولية، أني أبيع السلعة عليك برأس مالها، خذه برأس ماله، هذه تسمى تولية. طيب إذا كان سيبيعه بربح، أقول لك الساعة 100 وسوف أبيعها عليك وسوف أبيعها عليك 110، هذه تسمى من الربح، كلمة أخذ من الربح مرابحة، وهذه كلمة أيضا دارجة الآن، يسمى بيع المرابحة، تجري كثير من البنوك الإسلامية أنه يبيع بربح، هذه تسمى أيضا مرابحة. طيب لو كنت سوف أبيعها عليك بخسارة، سوف أحط، لاحظ كلمة أحط أو أضع من الثمن، أو أضع بدل 100 أقول سوف أبيعها عليك 90، هذه تسمى بيع المواضعة أو وضيعة، بيع الوضيعة أو بيع الحطيطة، يعني أنه حط عنه أو وضع عنه من الثمن الأصلي، فهذه تسمى بيع الوضيعة. إذن هي ثلاثة أنواع تسمى بيوع الأمانات: التولية أو المرابحة أو الوضيعة. هذا باعتبار يعني طريقة تحديد الثمن. هناك تقسيم باعتبار طريقة تسليم الثمن، وهذه أيضا سهلة، مثل إذا كان البيع، إذا كان البيع منجز الثمن، يعني السلعة موجودة والثمن موجود، هذا يسمى بيع النقد، خذ المال وأعطني السلعة، هذا يسمى بيع البيع نقدا. طيب لو كانت السلعة موجودة والثمن مؤجل، هذا ماذا يسمى البيع؟ لا، بيع الأجل، يسمى بيع الأجل أو بيع المؤجل، يعني مثلا أشتري سيارة إلى أجل مثلا أقساط معينة، هذا يسمى بيع الأجل. طبعا قد يسمونه بيع التقسيط أحيانا، ولا يكون، قد يكون الأجل مع التقسيط أو مع غيره، لكنه لا يكون إلا بزيادة في الثمن، ولهذا الله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، ولا يكون الأجل المسمى في العادة إلا بزيادة في الثمن مقابل الأجل، فهذا يسمى بيع الأجل مؤجل الثمن، بيع مؤجل الثمن. وقد يكون الأجل أيضا في المثمن، يعني أن نعطيك الثمن الآن وتكون السلعة تأتي بعد سنة، وهذا يسمى إيش؟ السلام، يسمى بيع السلام. أحسنت. أيضا قد يكون العوضان كلاهما مؤجل، وهذا يسمى إيش؟ إذا كان كلا العوضين مؤجل فهذا يسمى بيع الدين، يسمى بيع الدين بالدين، ويسميه بعض الفقهاء بيع الكالي بالكالي، والكالي هو الدين، وقد جاء في هذا حديث لكنه لا يصح ولا أصل له، نهى عن بيع الكالي بالكالي، ولكن الفقهاء أجمعوا عموما على منع بيع الدين بالدين، وإن كان يستثنى من ذلك حالات ربما يأتي لها عرض إن شاء الله في التفصيل. يعني بيع الدين بالدين له صور كثيرة، بعضهم يوصلها إلى 10 صور، غالبها ممنوع ومنها ما هو مأذون به. هناك تقسيم أخير وهو التقسيم باعتبار الحكم الشرعي، وطبعا أيضا أنواع كثيرة، منها البيوع، البيع المنعقد وهو البيع الصحيح الذي تمت شروطه، يقابلها البيع الباطل كبيع الميتة والخمر والخنزير أو الأصنام. منها إذا البيع الأول هو البيع المنعقد يقابله الباطل، منها عند الحنفية خاصة البيع الصحيح ويقابله الفاسد، يعني جمهور العلماء الصحيح والفاسد عندهم سواء، أبو حنيفة رحمه الله الأحناف يرون أن الصحيح غير الفاسد، يعني جمهور العلماء يرون أن الباطل والفاسد هذه صححوها، جمهور العلماء الأئمة الثلاثة يرون أن الباطل والفاسد سواء، الأحناف يرون أن الباطل غير الفاسد، فالباطل عندهم
ما كان النهي يعود إلى أصله، والفاسد ما كان النهي يعود إلى صفته. فيكون الفاسد يعني أهون أحسن حالا، ولهذا قد يترتب عليه بعض الآثار في أحوال خاصة ربما يأتي لها مثال. فلذلك نقول الصحيح يقابله الفاسد. هناك أيضا النافذ ويقابله الموقوف، مثل بيع الإنسان مال غيره الذي هو بيع الفضولي. لو واحد تطفل على محمد وباع سيارته مثلا، البيع هنا يكون مرهون أو موقوف على موافقة صاحب السيارة، فبإمكانه أن يمضي البيع وبإمكانه أن يرده. كذلك البيع اللازم ويقابله البيع غير اللازم، أو البيع الجائز أو البيع المخير، وذلك كبيع الخيار. لو بعتك السلعة واشترطت أنا أو اشترطت أنت الخيار أياما معدودات، فهذا بيع غير لازم، وإنما هو داخل في الخيار، بإمكانك أن تمضي البيع أو أن ترجع عنه. هذه بعض تقسيمات البيوع، وهذه بعض المقدمات التي لا بد منها. بقي أيضا مقدمات أخرى إن شاء الله نعرض لها في الجلسة القادمة، ونبدأ أيضا في الكتاب. هنا في بعض الأسئلة المهمة دعونا. أولا هذا أخ تحفنا بقصيدة عذبة جزاه الله خير، لا بأس أن نتلوها على مسامعكم، وأظنها من إنشائه يعني، هكذا يبدو لي، وأهداها لي وأنا بدوري أهديها لكم. يقول: زفراتكم من حولنا تتصعد، وصراخكم في صمتنا يتبدد، ذبتم على وهج الرصاص، ولم نزل لعدونا وعدوكم نتودد، تتغيثون سحابنا، وسحابنا وهم كبير في الفضاء مجمد، تترقبون قرار مؤتمراتنا، بشرى لكم فقرارنا سيندد، ولسوف يحلف حالف من قومنا أن الأسى من أجلكم يتجدد، ولسوف ينطق ناطق من قومنا إنا على شجب العدو سنصمد، ولسوف نرسم لوحة زيتية فيها صريع بالتراب موسد، بشرى لكم سيقام حفل ساهر وتصاغ أغنية لكم وتردد، هذا الذي سترون منا فافرحوا واستبشروا وعلى الكلام تعودوا، أما الجهاد لأجلكم بعتادنا فمحرم إن الجهاد تمرد. هذا أيضا يقول: بعيدا عن الموضوع، باعتقادي أن الأمة تحب وترغب أن تسمع أو ترى تراك في اللقاءات في التلفزيونات وغيرها، مع كون يعني هذا يقول يعني يقول أنكم
يقول أنكم طلبة علم، وينبغي أن يسمع الناس منكم ويشاهدوا، لأن بدنا أن يفهم الناس منهجنا ومنهج أدلة وأقوال ومجرد رأي. جزاك الله خير، هذه وجهة نظر، وسبق أن تكلمنا فيها مرات وذكرنا فيها حديث الموقع وغيرها، وهذه وجهة نظر محل تحضير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما هي الخير. هذا يقول: أخبرت أن لكم مقال في جريدة الوطن، وكذلك أنكم ستنضمون للكتاب الجريدة السبعات ذلك، وقلت لو صح فإن لكم وجهة نظر نافعة للأمة بإذن الله، فهل هذا صحيح؟ وما هي وجهة النظر الثامرة والدافعة؟ وهل تنصح إذن بشراء الجريدة؟ وما رأيكم في إطلاق لفظ الوطن؟ وما رأيكم في نفس المجلة؟ وعلى أي شيء قامت هذه المجلة؟ طبعا ربما يقصد الجريدة، وليس المقام مقام تحليل أو دراسة، لكن يقتصر على الإشارة إلى أنه الجريدة نشرت مقالا بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم منقول عن الموقع، وكذلك مجلة الدعوة تبلغت أنت أنها نشرت مقالا عنوانه تنويع الخطاب الدعوي، وهو أيضا منقول من موقعنا إسلام تدينت. ونحن نسمح لجريدة الوطن ومجلة الدعوة وجميع الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية والصحف الداخلية والخارجية ووسائل الإعلام بالنقل من الموقع بغير أجر مادي أو مقابل مادي، خصوصا ما يتعلق به. والشرط الوحيد الذي نشترطه هو أن لا يكون هناك أي تصرف أو تحكم في المادة بزيادة أو نقص أو حد. هذا كل ما هنالك. طبعا أنا لا أرى يعني مسألة تسمية الأشياء بأسمائها هو في نظري إن هو الأفضل، وكون الإنسان يعني له تحفظات على هذه الجريدة أو تلك هذا يعني شيء طبيعي، ونحن نرى أن كثير من الجرائد الموجودة ووسائل الإعلام لنا عليها تحفظات كبيرة جدا في أسلوبها وطريقتها ومادتها وكتابتها، ومع ذلك نقول يعني أحيانا بعض هذه الأشياء يعني لها وجود وتفرض نفسها على الواقع، ولا شك أنه لا ينصح الناس بكثرة التداول لها والقراءة والتواصل معها، لكن مع ذلك يظل كثير من الناس يتعاطونها ويأخذون منها ويتعاملون معها بشكل أو بآخر.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.